بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية الثالثة صحيحة عمر بن حنظلة، وهذا التعبير ليس مألوفا بلحاظ عمر بن حنظلة، إلا أن الصحيح هو هذا كما سيأتي إن شاء الله. أما أنا بالرواية، الرواية أيها الإخوة يخرجها الشيخ الحر في الوسائل في نفس الباب، الباب 13 من أبواب جهاد العدو، الحديث 7. عن محمد بن يحيى، طبعا انكاس الرواية، الجزء الثامن صفحة 310، رقم الحديث 483. عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزان عن عمر بن حنظلة. محمد بن يحيى عن احمد بن محمد تقدم البحث فيهما. علي بن الحكم لا اشكال ولا ريب ايها الاخوة في وثاقته وجلالته، كما حرر في محله من كتب الرجال. نعم يوجد علي بن الحكم من اصحاب الامام الصادق، لا في الكلام. عن ابي ايوب، وهذا ليس هو يقينا، عن ابي ايوب الخزان، وهو ايضا ثقة مجلل موجه في الطائفة بلا اشكال. عن عمر بن حنظلة، ايضا ليس السند الا عمر بن حنظلة وقع الحديث حوله. عمر بن حنظلة ايها الاخوة ليس له توثيق صريح وواضح في كتب الرجال. نعم هناك روايات تدل على جلالة شأنه جدا، مروية في رجال الكش بحسب ما وصلنا من اختيار الشيخ له، وقد استدل بها بعض المحققين من المعاصرين على وثاقته، بل على جلالته، بل جعله من أعلام الطائفة، حتى أنه جعله من أنوار غرارة ومحمد بن موسى، مستدلا بهذه الروايات. إلا أن المشكلة العمدة أيها الإخوة في هذه الروايات أنها بتمامها هو واقع في السند، فهو يروي عن الإمام الصادق عليه السلام فضائل لنفسه، مما يظهر منها أنه من خرق أصحاب الإمام ومن خواصه. ولا أدري كيف استدل هذا المحقق بهذه الروايات، وهل كان يبني على إثبات وثاقة أو جلالة الرجل بروايته هو عن الإمام فضيلة في حق نفسه، أم أنه كان يكتفي بأن الراوي عن محيط إنه ثقة مثلا، لا كان ليروي عنه هذه الروايات التي هي فضائل له بحق نفسه لولا انها كانت ثابتة عندما نقل اليه عمر بن حنظلة هذه الفضائل الثابتة لنجح عن الامام عليه افضل الصلاة والسلام. وكلا الامرين غير مسلم كما لا يخفى، فان رواية الشخص عن الامام فضيلة لنفسه ربما كانت اقرب الى التهمة منها إثبات وطاقة أو فضيلة أو جلالة للرجل. يعني يقال لما ينشر مثل هذه الكلمات التي تعد نوعا من انواع الذبح للنفس واثبات الوثاقة من هذا السبيل دوري كما لا يخفى. فإن ثبوت الروايات يتوقف على ثبوت وطاقته، وثبوت وطاقته بحسب المفروض يستفاد من نفس هذه الروايات، فهذا الطريق غير صحيح. القرينة الثانية أن يقال نفس، هذا المتقدم قبل قليل، نفس من روى عن عمر بن الحنظلة يشهد لأن الرواية صحيحة، إلا أن هذا لا يكاد يصح. طبعا هذا الواجب يعود في الحقيقة إلى الإخوة العباد فرق بين الراوي الذي يرمي عن الإمام بواسطة مسألة عادية مربوطة بمسألة فقهية عادية، وبين الراوي الذي يروي عن الإمام بواسطة شخص مدحد لنفس ذلك الشخص، لأن يقال هذا الثقة لو لم يكن يثق لأن عمر بن حنظلة قد صدر في حق هذه الأوسمة من الإمام، ما كان هذا الراوي يرويها ولينقلها، إلا أنك خبير بأن هذا المقدار وحده لا يكفي، لأن الراوي غاية ما يشهد أن عمر بن حنظلة أخبره أن الإمام قال كذا، أما أن هذا الراوي كان يعتمد ذلك يتبناه يقبله، فهذا مما لا طريق إلى إثباته. بل حتى لو كان هذا الراوي يعتقد العكس في حق الذي روى له هذه الفضائل لنفسه عن الإمام عليه الصلاة والسلام، فلا مانع لديه من أن يكون ناقلا أمينا فيقول حدثني عمر بن حنظلة أن الصادق قال له كذا. إذن هذا الطريق وحده لا يكاد يفي بإثبات الوثاقة فضلا عن الجلالة ولا الحسن كما ربما اختاره المحقق اللامقالي في تنقيح المقال، من ان الروايات التي يرويها شخص عن امامه وفيها قضية لنفسه تثبت حسنه لاستبعاد ان يكذب الشخص على امامه، فان هذا ليس احسن من هذا قيد كما لا يخفى. فإنه لم يثبت أنه إمامه أولا، ثم إن الكاذب ربما كذب على إمامه ما دام لا توجد عنده ملكة الصدق أو لم يثبت وجودها عنده، فلا فرق عنده في الكذب بين مورد المرض. بالعكس، هنا يوجد داعي للكذب عنده، وهو أنه ليس المراد بالكذب على إمامه، بل المراد هو إثبات الفضيلة في الحقيقة لنفسه ولو كان طريق ذلك هو الكذب على إمامه. إذن أمثال هذه الطرق يا إخوان، طبعا نحن نتكلم في خصوص عمر بن حنظلة، لكن هذه تطرق طرق كلية بنظائرها لا تكاد تثبت شيئا. فيبقى هنا طريقان أيها الإخوة لاستفادة وفاقة عمر بن حنظلة. الطريق الأول أن يقال بأن يزيد بن خليفة روى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه جاءنا عمر بن حنظلة عنكم بوقت فقال إذن لا يكذب علينا، لأن يقال إن هذا الحديث دلالته واضحة ظاهرة في أن عمر بن حنظلة لا يكذب على الإمام، وما في رواية الوقت مطلقا أن لا يكذب عليه، وإن كان حاول البعض أن يقول غاية ما في الحديث أنه ظاهر بقرينة قوله إذن لا يكذب علينا ظاهر في خصوص إخباره بهذا الوقت لا في مطلق وطاقته، وأدخلونا في قضايا نحوية أدبية وأن ذلك هل يدل على الوفاقة وعدم الكذب في خصوص هذا الخبر أو في مطلق إخباراته، بل جعلها بعضهم أو أنها أقرب إلى الذهن منها إلى المدح لعمر بن حنظلة، لأن الإمام لو أراد أن يقول هو ثقة لا يكذب مطلقا لم يعبر بقوله إذن الدالة على خصوص عدم الكذب في خصوص هذا الحديث، فإن تلك أبحاث طويلة الزايد في محلها ولا بأس بالتعرض لها لو كنا في صدد البحث الرجالي عن وثاقة عمر بن حنظلة، إلا أن المستضار هناك من مثل هذا التعبير إثبات وثاقة الرجل على الإطلاق. إذن يعني إذا كان المخبر بذلك هو عمر بن حنظلة فهو استنخراجي لا يكذب علينا، لا معنى لعدم كونه لا يكذب علينا في خصوص هذا الخبر، إلا أن المشكلة أن يزيد بن خليفة مجهول الحافز ليس له توفيق، وربما ذهب البعض الى توفيقه بان ابن ابي عمير يروي بسند صحيح عن يزيد بن خليفه فتثبت وثاقه يزيد بن خليفه، فاذا ثبتت وثاقه يزيد بن خليفه ثبت سند روايه الوقت، واذا ثبت سند روايه الوقت وكانت دالة على وثاقة عمر بن حنظلة ثبتت وثاقة عمر بن حنظلة على الطريق، لا مانع منه عند من يرى ان الثلاث لا يمود الا على الثقة، الا انه تطوير للمسافة، فان نفس عمر بن حنظلة روى عن ابن ابي عمير في كتاب غيبة الطوسي رضوان الله تعالى عليه بسند صحيح، وعلى هذا الاساس فيمكن ان يقال بان ما ذكر في روايه الوقت وتطويل للمسافه لانه رجوع الى روايه احد الثلاثه عن يزيد بن خليفه وعمر بن حنظله بنفسه قد روى عنه بعض ثلاثة، فبرواية احد الثلاثة بسند صحيح عن عمر بن حنظلة يثبت وثاقة عمر بن حنظلة، اه الامر لا يثبت تخيؤه المخاص ولا تقف عدالته بذلك، نقول بعد ان ثبتت وثاقته لا مانع من الاخذ بالروايات التي رواها في حق نفسه في ميزان الكشي لانها اثبتنا وثاقته في اذنه سابقة، فإذا ثبتت وثاقته وروى هو رواية لم يعد حينئذ لأنه ثقة بحسب الفرق وروى هو رواية أو روايات تدل على غارة نفسه ينقلها عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وأنه من أصحابه فلا إشكال ولا ريب،
حتى الواحد وقت يقول
قال التوفيق قادر من نفسه، بلي بلي يفيد نوع من النوع عنه، إيه بس مو كون هذا التوفيق قادر من الإمام ما ثبت إلا في نطبة ثابتة برواية أحد الثلاثة، هل جيد رواية وقف الابن تكون بلا
أشكال،
بلي نعم أنا ما أحببت التركيز عليه لأن دلالتها راح الخلاف إلى مخطئين وأبناء روايات الكشف فهي جد روايات واضحة في كونه إلى الأجلاء، فنحن نختار ما اختاره بعض المحققين لكن لا بالاستدلال بهذه الروايات مباشرة بل بإثبات وثاقته في المسابقة ثم الاستدلال بهذه الروايات، ولا يخفى أن هذه الروايات لو لم نثبت وثاقته في المسابقة مهما تعدلت وتكثرت لا تكاد تفهم شيئا، اذا نصحت في تواتر او اتفاقه او وقوف ما دام الكل هو الراوي فيها عن الامام صلوات الله وسلامه عليه، اذا الحرم المرحم عليه ايها الاخوه يستحق على هذا المبنى الذي هو الصحيح في محله ان ثلاث لا يمكن على الثقه ان يعبر عن روايته لانها صحيحه، اما في نظر رائع ان روايات من المعمول بها في الفقه وقد اشتهرت مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة والتي استدل بها في كثير من أبواب الفقه، وإن تجرأ السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على رفض كل روايات عمر بن حنظلة وإسقاطها سندا فأسقط المقبولة المعروفة التي يستدل بها في القضاء والتعارض، وربما استدل بها أيضا على ولاية فقيه كما استدل بها جملة من أعاظم المحققين، على هذا الاساس ايها الاخوه فنحن من هذا الطريق يمكننا اثبات صحه روايات عمر بن حنظله، هذا تمام الكلام في السند وقد ثبت ان السند معتبر جدا. الطريق الثاني الطريق الاول رواية الوقت، الطريق الثاني رواية المجرمين مباشرة عنهم. رواية الوقت قلنا على الطريق قطول من المسافة لانه يرجع الى الطريق الثاني الحقيقة في النص. يعني اسلوبان لاثبات وفاقة الله والحمد لله، مرة نستدل بدلالة الرواية ذاك هو التوفيق من الامام عليه السلام، لان التوفيق ما يثبت الا بهذا المبنى وزهر الطريق. بينما الثاني لا، الثاني توفيقهم ما تصير ايضا افراقهم بينهما، وانما التقيا في ورجوع كليهما في مقام الاعتبار الى مبنى واحد وهو رواية احد ثلاثة. هذا تمام الكلام في سند الحديث السابع من الباب الثالث عشر. واما دلالة الحديث، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمس علامات قبل قيام القائم، عجل الله تعالى فرج الشمس، الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الذكية واليماني. طبعا هنا ما كنا مدح لليماني، لأن أننا من خارج مثل ما توسي أحد يمدح اليماني، ما الفرق من خلال نفس الرواية بين السفياني واليماني؟ ما الفرق؟ عدد علامات معذل عن نفسها وذنها، هذا اشارة الى مطلب ذكرناه سابقا في الدروس السابقة، لاننا لم نعثر على مقصد صحيح يمدح بشكل واضح اليماني. وانت من المسلمات بيننا انها احدى الرايات واحدى من راية الخراساني وكذا، الا انها بعض الروايات ما ثبتت صحة سند واحد من هذه الروايات. نحن لا نريد ان ننفي ذلك، لكن نريد ان نقول سند صحيح ما وجدنا لهذه القضية. فقلت جوعلت في ذلك، لو قطعت الرواية على هالمقدار تكون الروايات على النقل فقط، ولا تضر في بحثنا اصلا، ولا تصلح دليلا لمن يدعي على الجواز الخروج بالسيف قبل قيام الامام صلوات الله وسلامه عليه. لكن قال فقلت، وما سبحان الله يقول، جوعلت في ذلك ان خرج احد من اهل بيتك قبل هذه العلامات انا اخرج معه؟ قال لا. الحديث يعني الى اخر الحديث اشياء لا تقتضي من محل كلامنا. فالمستدل على عدم جواز الخروج قبل قيام الامام صلوات الله وسلامه عليه بالسيف يستدل الرواية جعلت في ذات ان خرج احد من اهل بيتك قبل هذه العلامات انا اخرج معه؟ قال لا. فالظاهر المقبول للرواية واضح لانه لا يكون خروج، ولا يكون خروجا لا يكون مشروعية للجهاد، وإلا لا معنى للتقسيم بين مشروعية الجهاد وكونه من الوظائف الشرعية المهمة وأن يقول الإمام لا تخرجوا مع الخارج، بل إن الخارج مع إن الخروج مع الخارج على تقدير المشروعية إما واجب عيني أو واجب كفائي على اختلاف واختلاف الموارد. خذ هذه دلالة الرواية، إلا أنه يمكن أن يقال بأن الجواب على هذا السرخ من الروايات قد اتضح من الحديث في الروايتين السابقتين، صحيحة العيس وصحيحة البصير، فإن الرواية واردة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والتي كان يخرج فيها في تلك الحقبة الزمنية، يعني كان يخرج فيها جماعة من أهل البيت بالمعنى الأعلى طبعا، وكان هؤلاء الخارجون يخرجون يدعون لأنفسهم بعنوان أنهم هم النكديون، كمحمد بن عبد الله بن نفس الزكية كما ادعى أنه هو النكدي وبويع له على أنه إمام الآصم وأنه هو الموعود الذي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجوها. فيمكن ان يكون الروايات ناظرة الى مثل هذه الحركات على وزن الروايات السابقة وعلى وزن بقية الروايات التي ستأتي، وربط القضيانات خاصة بعضها لا يمكن ان يحصل إلا من خلال إعمال الإعادة التكوينية لله سبحانه وتعالى. التأييد واضح للحركات التي تدعي المهدوية وتركيز للقول بأن المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام تسرق خروجه أحداث كونية واضحة، فلا يستطيع أن يدعي كل مدع لأنه هو المهدي ويدعو الناس للخروج معه على الإطلاق. ثم إن سرق الرواية وجنة من الروايات كروا أن ذلك سيحدث في زمن هؤلاء الرواة الذين يرون عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيه نكتتان: بعد الشديد لهذا الأمر حتى لا يكون ذلك نفاذا بفضل الشيعة على كفة الظلم الذي يحيق بهم فيكون داعيا لهم للخروج مع كل من يدعي الخروج ويدعو للقيام بالسيف على السلطات الظالمة من حركات أهل البيت صلوات والحسنيين والعلويين صلوات الله وسلامه على أئمتنا جميعا. ثم إن الرواية واردة في خصوص من يخرج من أهل بيتك، لا مطلق من يخرج من الشيعة ثائرا مجاهدا يدفع ظلما عن المؤمنين، فلعل عنوان الخروج من أهل بيتك يشير ويكون قرين على ما ذكرناه من أن من يخرج من أهل البيت عادة يخرج بدعوى أنه هو صاحب الحق. خلاص أيها الإخوة، إن أردنا أن نأخذ بظاهر النص لتحاسب فلا أشكال ولا ريب في أن الرواية تدل على ما قلنا ما قالوه، وإن أردنا أن نأخذ بمناسبات الحكم والموضوع لهذه الروايات التي أكثرها ذكرنا أنها عن الإمام الصادق في عصر حفل بالخروج لعرض الإمام لا الخروج دعوة إلى الإمام، فلا إشكال ولا ريب في أننا حينئذ لا يمكننا أن نتمسك بإطلاقها اللفظي، خصوصا أن تكرار المكررات يعني مثل واحدة في الروايات، وأن خروج زيد لا يزال في الأذهان فإنه خرج في عقل الصادق عليه الصلاة والسلام، فمن حق الرواة أن تكون أذهانهم منصرفة على الخروج الذي يكون على وزان خروج زيد، لأن الأئمة جللوا وبجلوا وقدسوا زيد وخروجه، ولئن سكتوا في بقايا سكت الصادق عليه السلام في بقايا الدولة الأموية عن ذلك فإنه أطرق ذلك بوضوح عندما انتهى عهد الأموية وجاء أحد العباسيين، فإن الإمام والأئمة لم يأني جهدا في بيان قداسة زيد وقداسة خروجه. من هنا أن يحتمل يا إخوان أن أمثال هذه الروايات تكون مبنية على الطقية أيضا بنحو من الألحاق، وهذا غير بعيد. قال تمام الحديث في الرواية مع ربطه يا إخوان بشكل واضح بالروايتين السابقتين، لأنني لو أردت أن أطيل أكثر من هذا فسيصير تكرارا بما ذكرناه في ليلة صحيحة العيش وصحيحة أبي بصير. وحقيقة وأكرر وأؤكد أيها الإخوة أن تجاهل فقهائنا لذكر هذه الروايات كأدلة فقهية في باب الجهاد ومقيدات لمطلق أدلة الجهاد مما يوحي لنا بوضوح خصوصا متقدمي فقهائنا أنهم كانوا يرونها تنظر إلى القضية الخارجية لا إلى قضية حكمية شرعية حقيقية تضرب حكما شرعيا دائميا. ولذلك سيأتي في بعض الروايات إن شاء الله أن بعضها ينفي ظاهره نفي مشروعية الخروج مطلقا، من خرج وسيخرج، فتشمل خروج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فتشمل خروج زيد، وتشمل من يخرج بعد زيد كشهيد فرح الذي ربما حصل لدينا وثوق بأن خروجه كان غير خروج زيد مثلا، ولكن لم يكن بذلك الوضوح. على هذا الاساس وعدم وضوحه ربما كان مبررا لان الائمه وجدوا فرصه بالنسبه لزيد عند انقلاب الحكم من اموي الى عباسي بخلاف خروج الشهيد وغيره من العلويين الذين ربما كان كثير منهم خلد وضعا لله ولرسوله. وقد تقدمت الرواية عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما دعي إلى بيعة محمد بن عبد الله فقال للحسن لأبيه عبد الله بن الحسن إن كانت الدعوة مهدوية كما تدعون فليس هذا هو المهدي ولا هذا وقته، وإن كانت مضمون الرواية الدعوة خروج الغضب لله ولرسوله فنحن مبايعة كان مما يشعر، وإن كانت الرواية غير معتبرة سندا بأن الخروج غضبا لله له دفاعا عن القيم الدينية ويحكم الإمام بها الصحيح ليست مذمومة الخروج ماذا؟ بدعوة عاطلة باطلة ادعاء المهدوية.
عادل
بن
حارثة
نعم؟ عادل بن حارثة من الإمام غالب لا إشكال لكن يستفاد إجمالا منها أن الإمام بيّن المطلب الحق الذي يريد أن يبينه ونفع بشكل قاطع كون المهدوية في اسمه محمد بن عبد الله، مع أنه بحسب ترجمة محمد بن عبد الله يقول شخصية مميزة جدا في زهده في ظاهر تقوى في ظاهر مهدي ماذا إلى آخره، لما جعل كثيرين يغترون به وجعل له امتدادا مهما سواء على مستوى الشخصيات الذين تابعوا او على مستوى الحركة الزمنية على المستوى الكمي. وكيف كان فان مثل هذه الرواية بلحاظ مثل هذه القرائن لا يمكن التمسك باطلاقها اللفظي على خلاصة ما عرفنا ان نقوله. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة رواية الحسين بن خالد، وهي الرواية الثالثة عشرة من الباب. أنا أنتقي الروايات التي هي معتبرة سندان أو تكاد تكون معتبرة قبل أن ننتقل إلى الروايات التي هي واضحة الضعف. الرواية أيها الإخوة أي رواية قلنا؟ الرواية الرابعة عشرة من الباب الثالث عشر. أقول الرواية الثالث عشر من الباب الرابع عشر؟ لا، نفس الباب الرواية الرابعة عشرة الباب الثالث عشر من الباب جهاد العدو. يرويها أيها الإخوة المفيد الثاني ابن الشيخ الطوسي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي عن أبي عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد العلوي عن حيدر بن محمد بن نعيم أو نعيم عن محمد بن عمر الكشي عن حنبليه بن نصير الكشي أيضا عن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن الرضا. هذا سند، وسند آخر نتعرض له بعد قليل. أما هذا السند الأول يا إخوان فالطوسي الثاني يروي عن الطوسي الاول عن المفيد الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان شيخ الطائفة، لا كلام في السند الى عنق الضعف. يروي عن احمد بن محمد العلوي. احمد بن محمد العلوي ايها الاخوة ذكر السيد الحائر حفظه الله في كتاب ولاية الامر صفحة 83 ان هذا الشخص لم يذكر في حقه شيء في كتب الرجال، غاية ما في الأمر أن الشيخ الحر في تذكرة المتدحين وهي الجزء الثاني من جزئي أمل الآمل اسمه الواقع هو تذكرة المتدحرين، أمل الآمل اسمه حقيقي للجزء الأول فقط في سائر علمائنا المتأخرين من غير علماء جزء العامل يعني الغاية ما هنالك أن الشيخ الحر ذكر في حقه أنه أحمد بن محمد العلوي فاضل فقيه، وهذا وحده لا يثبت ماذا؟ الوثاقة بالمعنى الذي يثبت صحة السند فيكون السند معتمده. أتمنى شغل يثبت أو ما يثبت كونه من علمائنا وقوله فاضلا فقيها من فقهاء علمائنا ان الكتاب منعقد فقط وفقط لفقهاء وعلماء الشيعة لا يكفي لفقهه. لا اشكال ولا ريب في انه جد دليل على الوضع. لو قيل فلادي صحيح ولو على الرشوه العامه صحيح لا يدل، لكن كونه من علمائنا بطريقه ان الكتاب منعقد لخصوص علمائنا ومع ذلك هو من علمائنا الفضلاء الفقهاء فهو شيعي فقيه من علمائنا لا اشكال ولا ريب في ان هذا لا ينعدم ولا ينفصل عن الوثائق بالمعنى الذي نشترطه في الحديث. الا ان استدلال السيد الحائري بهذا غريب يا اخوان، جد غريب، فان تذكره المتبحرين كتاب صنفه الشيخ الحر بتصريحه في اوله الجزء الثاني من الان صفحه 5 من خطوط علمائنا المتاخرين عن الشيخ الطوسي، وهذا الشخص احمد بن محمد العلوي يروي عنه هنا الشيخ المفيد، فهو في طبقه ابن القولوين استاذ الشيخ المفيد، فكيف يعد من علمائنا المتاخرين عن الشيخ الطوسي؟ قد يقول قائل ربما كان هذا الشخص من اساتذة المفيد وعمر مؤسس عصر الطوسي الى ما بعد عصر الطوسي هام في طبقة حتى يعد، هذا بعيد جدا. لكن لو كان عندنا كذا عاد قريب محمد هذا العمر ما ذكر، هذا اولا. وثانيا الشيخ الحر ينكر في ترجمة هذا الشخص، لانه ترجمة لشخص واحد يعني فقط، لأنه يروي عن علي بن موسى بن طاووس في ترجمته التي لا تتجاوز نصف سطر، قال علي أحمد بن محمد العلوي، مو علي، أحمد بن محمد العلوي فاضل فقيه روى عن علي بن موسى بن طاووس، خب علي بن موسى بن طاووس أين؟ وشيخ الشيخ المفيد أين؟ فإن بينهما تبقى. وعلى هذا الأساس ثاني قرنين وليس لا اكثر، يعني هذا 64 متوسع مو
تقريبا،
هذا يغني عنه
لا واقع
انت استاذ الشيخ المفيد متوسع 413 الشيخ المفيد، فشيخه يقينا متوفى قبله مثلا بمدة او في نفس وقته يا اخي. فمن 400 إلى 800 تقريب قريب 3 قرون، قرنين وليس الى 3 قرون. وهذا جد واضح في ان من ترجم له الشيخ الحر احد علماء المتاخرين عن الشيخ الطائفة، ولا ربط له اصلا لاحمد بن محمد العلوي الواقع فيه. نعم لو كان هو فلا يضبط استفادة الوثاقة من كلام الشيخ في حقك انصافا ما يبقى.
لو الان لا نحن هو لو الشيخ نقول مع طاقة الزلمية
هذا فيه شيء من المشكلة، يمكن حتى من نحو من الانحاء التغلب عليها مثلا بالقول بان علماء عن المتأخرين عن الشيخ الكليم في دعاوى الشهيد الثاني وغيره هم مستغنون عن التوفيق مثلا نتيجة كذا وكذا، لكن هذا لو قلت انهم علماء لم يستدلوا بعبارة الشهيد الثاني وغيره عن الشيخ الكليم، لكن لم يثبت انهم علماء اكثر بفقه انه شيء هو الكلام هذا. طبعا يحسب الانطباق هذا على احمد بن محمد العلوي العقيق، والد علي بن احمد بن محمد العلوي العقيقي، لقد ما تجرب بهذا، وما دام لا يوجد جذب لا يمكن تطبيقه عليه. اذا فهذا السند، هذا الشخص في السند لا يمكن تطبيقه، واذا لم يمكن تطبيقه فلا فائده في السند فيما بعده. حيدر بن محمد بن معين ايها الاخوه موثق بل مجلل في كتب الرجال، كتاب النجاشي، محمد بن عمر الكشي صاحب الرجال المعروف من الثقات الحمدلويه بن نصير ايضا ثقه بلا اشكال، محمد بن عيسى العبيدي وان وقع فيه كلام نتيجه استثنائه من رجال نوادر الحكمه، الاستثناء ليس دليل الضعف اولا، ثانيا محمد بن عيسى الصحيح انه لم يستثنى، استثنى في رواياته التي ينفرد من روايته عن يونس لانه لم يدرك يونس، فهو يلي عنده بإجازة الوجادة مثلا. علي الحسين بن خالد، الحسين بن خالد سقطنا أيها الإخوة كما نصف الرجال، لكن كان بيوك الاعتماد عليه بعد أن لم يمكن إثبات وفاقة أحمد بن محمد العلوي. هذا سند وسند آخر يأتي التعرض له إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.